الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 160 وانتهينا منها تقريبا، لكن أكررها بصورة عاجلة. قلنا إذا اختلف المقومون فتارة يفترض وحدة النسبة، وأخرى يفترض اختلاف النسبة. مع وحدة النسبة لا إشكال، الاختلاف لا يؤدي مع وحدة النسبة إلى اختلاف بحسب النتيجة، النتائج تكون واحدة مع وحدة النسبة. وأما إذا افترض أن ذلك كان مع اختلاف النسبة، ذكر السيد الماتن قدس الله روحه الشريفة، يؤخذ بالأقوى خبرتان، البينة التي أقوى خبرتان تكون هي المقدمة، وأضاف إلى ذلك الأحوط التصالح. ونحن قلنا شيء، قلنا هناك شق ثالث لم يبينه قدس سره مع اختلاف النسبة، إذا كانت البينتان متساويتين. هنا يمكن أن يقال إذا كان هناك تساوي، هذه لم يذكر هذه الحالة، بس هو ذكر إذا كان ماذا يقدم الأقوى خبرتين. أكو حالة أخرى وهي مع تساوي الخبرة، هذه لم يشر إليها. ونحن قلنا المناسب التنصيف، يعني قيمة الصحيح على هالبينة نأخذ نصف، وأيضا على هكذا البينة الثانية نأخذ قيمة الصحيح ونجمع النصفين، وهكذا بالنسبة إلى المعيب، وحينئذ نخرج بالأرش. وقلنا المدرك في ذلك ليس إلا ادعيناه هكذا، ليس من البعيد أن الارتكاز العقلائي والسيرة في مثل هذه الحالة على ذلك، وبضم عدم الرد يثبت الإمضاء. هذا كل ذكرناه في المحاضرة السابقة ولم أذكر شيئا جديدا. الشيء الجديد الذي أريد أذكره الآن هذا، وقد ذكر السيد الحكيم قدس سره في منهاجه القديم، ذكر أن النسبة بين البينتين إذا كانت النسبة بين البينتين، يعني بين القيمة التي ذكرتها هذه البينة مع القيمة التي ذكرتها تلك البينة، إذا فرض أن النسبة كانت مختلفة، احنا ذكرنا في بداية المسألة إذا اختلف المقومون مع وحدة النسبة فلا إشكال. هنا هم السيد الحكيم وافق مع وحدة النسبة فلا إشكال، أما إذا اختلفت النسبة، السيد الخوئي ماذا قال؟ يؤخذ بالأقوى خبرته. السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه هكذا ذكر أنه مع اختلاف النسبة يتساقطان، ونأخذ بما يقتضيه الأصل. هذه عبارته، خل أقرأ لك عبارته. إذن أنا المسألة كررتها لأجل هذه التكملة، هكذا ذكر، والذي يقتضيه تقتضيه القواعد. في أي حالة؟ في أي حالة إذا فرض اختلاف النسبة بين تقويم هذه النسبة وتقويم تلك النسبة. قلنا إذا متحدة ما أكو مشكلة، إذا مختلفة هنا السيد الخوي قال الأقوى خبرة نأخذ، السيد الحكيم ماذا قال؟ قال لا، سقوط، والذي تقتضيه القواعد سقوط التقويمين والبناء على الأقل عملا بالأصلي والأحوط التصالح. انتهى. طبيعي يؤخذ يبنى على الأقل عملا عملا بالأصل. يعني شنو مقصود عملا بالأصل؟ وطبيعي إذا شكينا أن القيمة الذي هي قيمة الصحيح أو قيمة المعيب هي العالية التي شهدت بها إحدى البينتين، أو هي الأقل التي شهدت بها البينة الثانية، نأخذ يتساقطان ونأخذ بالأصل. نأخذ بالأصل ماذا؟ يعني بالتالي النتيجة رأي البينة التي قالت وشهدت بمن بأن القيمة أقل، الأصل موافق لها، الأصل عدم القيمة الزائدة. نشك في أن هذا قيمته 10 أو أكثر من 10، الأكثر يحتاج إلى إثبات، مشكوك. خب، فعملا بالأصل هكذا ذكر قدس، يعني بالتالي النتيجة تصير هيك، يقول أقل النسبة المقر، بل صحيح يقول أقل النسبتين أو أقل، لا ما يأثر، هذا النتيجة صار واحد واضح. شلون؟ لا لا، نأخذ ماذا؟ بالتقويم الأقل، ما أن شغل بالهذا التقويم. هذا يقول الصحيح 10، الثاني يقول الصحيح 8، أو ذاك همات المعيب من هذا القبيل. يقول العشرة ما نأخذ بيها لأن مشكوكة هاي الزيادة، الثمانية قدر متيقن بعد، والباقي يجري عن بلحاظه ينفى بالأصل حين هذا المقصود. مو هو ما ناظر ماذا نأتي وشنو أنا هذا ما مطول بهذا الشكل. على أي حال، واتضح من خلال ما ذكرناه أن المناسب في حالة اختلاف النسبة بين التقويمين، المناسب أن يقال إذا كانت إحدى البينتين أشد خبروية فيعمل على طبق شهادتها، لأن هي المقدمة بالارتكاز العقلائي والبناء العقلائي، وحيث لا ردع يثبت الإمضاء. وإذا فرض تساوي كان في الخبرة، نحن ذكرنا احتمالا وجيها، ولكن يمكن لبعض أن يشكك فيه، وهو أنه نأخذ نصف القيمة على رأي هذه البينة. الصحيح قالت 10، البينة الثانية قالت الصحيح ايش قد؟ 8. نأخذ نصف العشرة ونصف الثمانية ونجمعهما، وهكذا ما بالنسبة إلى قيمة المعيب. هذا قلنا ليس من البعيد عليه أيضا ارتكاز أو بناء عقلائي، وحيث لا ردع يثبت الإمضاء. كان من المناسب له قدس سره على الأقل، هذا الذي نحن ذكرناه خلنا تركه، بس على الأقل يقول مع اختلاف البينتين في النسبة في مثل هذه الحالة يؤخذ بالبينة التي هي أشد خبروية، هذا عليه البناء العقلائي بلا إشكال، ولم يذكره حتى على وهذا غريب هذا ما أردت إضافته إلى المسألة السابقة، تتميم للمسألة مع عدم شنو؟ لا، يا ارتكاز لا يقبل، هذا الذي أنا بينت بالأخير قد هذا حق، لكنه ماذا إذا اختلف في التحديد وإحدى البينتين كانت أشد خبرة؟ حتى بلا إشكال تحكم شنو مع التساوي؟ ومع تساوي النسب ما أنه شغل، هاي ما قلنا، هاي نقطة اتفاق بين الأعلام، الكلام في صورة الاختلاف في النسبة، إذا اختلفا ينكره وين ينكره؟ في صورة ماذا؟ في صورة هاتش نقول، في صورة ما إذا كان أحد البينة أشد خبروية من البينة الثانية. هذا هنا السيد الحكيم ما قاله، فخل يقوله، ما قاله، فقط قال ماذا؟ في صورة اتحاد النسبة على كلا التقويمين لا إشكال، بينة التي أشد، هاي التفت إلها رجاء، بثمنين صفقة يعني واحدة، فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، لكن ليس بثمن واحد، لكن ليس له رد المعيب وحده، بل يردهما معا على تقدير الفسخ. انتهت المسألة. هذه المسألة تشتمل على حكمين، الحكم الأول وليس فيها خفاء، الحكم الأول إذا فرض أن شخصا اشترى شيئين، كتاب المكاسب وكتاب الرسائل، اثنينات اشتراهين صفقة واحدة بثمنين، مرة بثمنين، هذا الشق الأول، حكم الأول. حكم الثاني إذا بثمن واحد، فإذا الاختلاف هو هذا. الآن الشق الأول، الحكم الأول، اشترى كتابين المكاسب والرسائل بثمنين مو بثمن واحد، وقد يختلف ثمن هذا عن ثمن ذاك، لكن صفقة بثمنين، صفقة، صفقة يعني شنو صفقة؟ صفقة، صفقة واحدة، معناها شوية الأوضح، ندري إحنا صفقة واحدة شنو، لكن معناها الأوضح صفقة بشرط الاجتماع، يعني مجتمعين بشرط الاجتماع، مو كل واحد أبيع الكيا ماذا لا 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 لا، اثنين بشرط هذا راح يأثر في النتيجة. هذا الحكم الأول، فإذا اشترى شيئين مختلفين بثمنين، بثمنين مختلفين لكن بشرط الاجتماع، وظهر العيب في أحدهما وأراد المشتري رد هذا المعيب، رد هذا المعيب بثمنه، لأن له ثمن بثمنين، كل واحد إلى ثمن، له الحق في ذلك، ولكن البائع في نفس الوقت يقول فسخت البيع كله، يلا في أمان الله، جيب الكتب وخذ 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 ماذا؟ الثمن الذي دفعته، فيفسخ في المجموع. لماذا؟ لأنه الشرط الثاني كان بشرط الاجتماع بثمنين كان، لكن بشرط الاجتماع، وهذا بشرط الاجتماع في صالح البائع. فإذا فسخ البائع المشتري في الكتاب الأول، من حق البائع أن يفسخ في الثاني أيضا في الكتاب بيع الكتاب الثاني، باعتبار أنه اشتري بشرط الاجتماع صفقة، يعني بشرط الاجتماع، والأمر واضح.
زين.
والحالة الثانية أن نفترض على أنه اشتري، هذا اجينا الحكم الثاني، اشتري بثمن واحد، لا بثمنين بل بثمن واحد، في مثل هذه الحالة هل يحق للمشتري رد المعيب وحده وحده؟ الجواب كلا، إذ لا يوجد بيعان، بل يوجد بيع واحد لفرض أن الثمن واحد، ولازم وحدة الثمن وحدة البيع. إذن على هذا الأساس لا يتمكن أن يرد أحدهما، بل إذا أراد أن يفسخ، من إذا أراد أن يفسخ هو المشتري، فلا بد وأن يفسخ ماذا؟ البيع كله، والمفروض البيع واحد متعلق بالكتابين، فالفسخ يتحقق بلحاظ كلا الكتابين. هذا حاصل المسألة المذكورة. أكرر المسألة، إذا اشترى شيئين بثمنين، لذلك أقول هاي بثمنين لا بد من الالتفات إليه لأنها توجب تعدد البيع، صفقة، هاي صفقة، أما شنو أنت إذا تريد هذا إبدال صفقة، عبارة أوضح من صفقة بشرط الاجتماع، بشرط شوي أوضح من صفقة، بس الأقل شان يقول واحدة، يعني المقصود بشرط الاجتماع. فظهر عيب في أحدهما، كان له الخيار للمشتري في رد المعيب وحده، ليش؟ لأنه يوجد بيعان، بيعان لكن أبرز بمبرز واحد. بلي. فإن اختار الرد كان البائع للبائع الفسخ في الصحيح، ليش؟ لأن اشتريا صفقة واحدة، يعني بشرط الاجتماع، يعني قال إذا تريد تفسخ واحد ما يصير، لو اثنينات تقبل لو اثنينات ترفضين. وكذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد لكن ليس له رد المعيب وحده، بل يردهما معا على تقدير الفسخ. إذن ما أفاده واضح بناء على ما ذكرناه. وهو أن الآن هناك ما به المسألة فرد شيء، الشيء الذي موجود نريد نطرحه، هذا هل يمكن في الفرع الثاني الذي افترض فيه أن البيع واحد، هل يتمكن أن يطالب المشتري؟ هو قلنا يتمكن ماذا؟ أن يفسخ، قلنا يتمكن أن يفسخ، لكن في المقابل البائع أيضا يمكن أن يفسخ في من؟ في المبيع الآخر، لأنه اشتري بشرط الاجتماع بثمن واحد، العفو هو ثمن واحد، فإذا ثمن واحد حينئذ لازم الثمن الواحد إلى حق الفسخ، لأن بيع واحد بعد لا ليس إيه، أو بتعبير آخر قلنا إذا فرضنا بثمن واحد ليس هناك حق للمشتري في أن يفسخ في أحدهما بل في كليهما، إذ البيع واحد، فصحح العبارة، ما نقول له الحق في أن يفسخ، لا لا، البيع واحد، فأنت إما تفسخ في الاثنين أو تفسخ ما أو تمضي الاثنين، بخلاف في الحكم الأول إلى حق الفسخ في من في أحدهما دون، لأنه هناك يوجد ثمنان، هنا يوجد ثمن واحد، فإما أن يفسخ في الاثنين أو يرضى بالاثنين، فسخ في أحدهما لا يمكن. هذا واضح الذي نريد نقوله هذا الشيء. هل تجوز المطالبة بالأرش؟ لأن احنا كلامنا يريد يفسخ في أحدهما باعتبار أنه ظهر معيب، لأن كلامنا في خيار العيب هو ظهر معيب فلا يفسخ. يقول أنا ما أفسخ، أنا لا أفسخ، لأن الفسخ ما يمكن في أحدهما، لابد في كليهما، وأنا ما أريد أفسخ في الاثنين، أريد أفسخ في أحدهما، وهذا ما ممكن. ما دام ما ممكن أرشدوني، هل يجوز لي المطالبة بالأرش؟ يعني الفارق بين المعيب والصحيح بالنسبة، هل يجوز المطالبة بذلك ما دام لا يتمكن من الفسخ في أحدهما وهو ما يريد يفسخ في الاثنين؟ فهل يجوز المطالبة بالأرش؟ الجواب على رأي السيد الماتن، لم يشر هو إلى هذا في المسألة، على رأيه وهو المناسب قلنا فيما سبق لا يجوز ذلك. والوجه فيه هو أن معتبر الزرارة التي دلت على الأرش دلت على أنه له الحق في أن يفسخ، فإن أحدث حدثا فالأرش، فالأرش إذن ثابت على تقدير أحداث الحدث، أما إذا لم يحدث حدثا فلا حق له في الأرش، والمفروض في مقامنا لم يحدث حدثا فلا حق له في الأرش، فقط إلى حق في من؟ في الفسخ. لو تفسخ في اثنيناتهن، لو تقبلهن اثنيناتهن. أقرأ لك شوي معتبرة، خلينا نشوف الأمر كذلك، بس هذه خل أقرأها المعتبرة. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، الشاهد هنا هسه الآن راح أقرأ لك إياه، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، يمضي عليه البيع. يعني شنو يمضي؟ فسخ ما أكو، فسخ ما موجود. بعدين إيش قال الإمام؟ ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم إلى آخره. فإذا الأرش بمقتضى هذه الصحيحة ثبت على تقديري أن المشتري أحدث حدثا في المبيع، حينئذ تنتقل النوبة إلى الأرش، وإلا إذا لم يحدث حدثا ينحصر الأمر بما؟ بالفسخ. نعم بمقتضى هذه الصحيحة. نعم على رأي آخرين موجود هذا الرأي، يقول على أنه المشتري بالخيار بين الرد وبين الأرش، لا أنه إن لم يحدث الرد وإن أحدث حدثا فالأرش آنذا. فعلى رأي هؤلاء نعم المشتري يتمكن في مثل هذه الحالة يطالب بالأرش وإن لم يحدث حدثا، لكنه على رأي السيد الماتن ونحن وافقنا على ذلك استنادا إلى معتبرة زرارة حيث لم يحدث حدثا فلا يجوز آنذاك الرد. هذه المسألة الظاهر أنها انتهت. اللهم صل على محمد وآل محمد.